إن المستخير يقول إن كنت تعلم فهل هذا تشكيك؟ نقول لا، لأن ما هو تشكيك، إن كنت تعلم أنه خير أو تعلم أنه شر. ما هو تشكيك، شف إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر، فالله يعلم أحد الأمرين. لا نحن ما نعلم، لكن الكلام على الله في علمك ما تدري، لكن أنت من لست تقول إن كنت تعلم فقط، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر. والله عالم بأحد الأمرين قطعا، عالم أنه خير لك أو شر، فتقول إن كنت تعلم أنه خير فيسر فاقدره لي، إن كنت تعلم أنه شر فاصرفه عني. واضح؟ طيب أسأله عند السؤال. نعم. إيه؟ نعم. إيه نعم، يعلمنا السقارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني أنه يهتم بهذا، يهتم بهذا مثل ما يهتم بالسورة من القرآن يعلمنا إياها، فهو يهتم بذلك. نعم.
قلنا إحنا من العوام أحيانا يقول الكلام له أساس، يعني إذا نسى شيء قال اذكر الله، وخذنا من اذكر ربك إذا نسيت، والاستخارة يعني العوام معروف إنه إذا استخارت ربك يعني أول، يعني أول إنك أدلت أنا ما أدري منين.
نعم. الناس يقولون إذا قيل لشخص شيء قال استخير الله، وإذا عدل عنه قال السخار، السخار، يعني لأن الغالب أن الإنسان إذا لم يسلم بالشيء من أول مرة فعنده في الأول تردد، والغالب أن الإنسان لا يعدل إلى أحد الأمرين إلا بعد السخار، فلهذا يقول السخار الله ما السخار الله، ويقول بالسخير الله، يعني يريد بذلك أن أفكر في الأمر، ولهذا تجد ما السخير، فإذا جاء من الغد قال لهم جزمت أو هو. نعم. هنا يلا خالد.
شيخ شاء الله إليه، أقول الإنسان إذا استخار وشرح الله صفة لأحد الأمرين وذكر بعض أهل العلم بأنه إذا عدل عن ذلك فإن هذا محرم، إذا عدل عما شرح الله صدره له فإن هذا محرم، لأن هذا كم مستخدم يستخير الله عز وجل ثم يدل عن أمره الله عز وجل، أقول وجه هذا القول أحسن الله.
والله ليس ببعيد من صواب، إذا استخرت الله بصدق ثم أن الله يسر لك هذا الشيء وعزمت عليه، فإن عدولك عنه بدون ظهور سبب بين فيه نظر، يعني لو قيل بتحريم ذلك لكان له وجه. أخذنا ثلاثة.
باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض بن طيب، فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس.
قال الدعاء عند الوضوء، يعني ليس المراد بذلك الدعاء للوضوء، الدعاء للوضوء تقول أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن الدعاء عند الوضوء يعني إذا فرغ الإنسان من وضوئه ثم دعا. وظاهر كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ للدعاء، وإنما توضأ وضوءا عاديا ثم دعا. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أولا ثم دعا، لأنه قال لمن سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ أو تيمم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. الله. نقرأ خمس دقائق هذه فيها بعيد إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا على عقبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء إذا على عقبة. ثم ذكر أنه كانوا إذا علوا كبروا في السفر، إذا علوا شيئا مرتفعا من جبل أو رمل أو غير ذلك يكبرون، يقولون الله أكبر، وإذا هبطوا سبحوا. والمناسبة أن الإنسان إذا علا قد يكون في نفسه تكبر وارتفاع، فيذكر نفسه فيقول الله أكبر، وإذا نزل فهو انحطاط وسفول، فينزه الله عن هذا النقص ويقول سبحان الله. فعند النزول تسبيح، وعند العلو تكبير. ثم قال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. قول لا تدعون أصم أي لا يسمع، ولا غائبا أي لا يعلم ولا يرى، وإنما تدعون سميعا ضد إيش؟ أصم. بصيرا ضد غائبا. فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه في الدعاء، ولهذا قال: اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا عليه لا تزعجوها. وبين أنهم يدعون الله عز وجل وهو سميع بصير قريب من عباده، ولهذا في اللفظ الثاني: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو عز وجل أقرب إلينا من عنق راحلته، من عنق الرواح، ولكن هذا القرب لا ينافي علوه عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فنؤمن بقربه منا ونؤمن بعلوه فوق سبع سماوات، كما قلنا في حديث النزول إن نزول الله إلى السماء الدنيا لا ينافي إيش؟ لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا لا يلزم منه منافاة علو الله عز وجل. قوله لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا من صفات السلب ولا من صفات الإجاب؟ السلب. وإنما نفى عنه الصمم والغيبة لكمال إيش؟ سمعه وبصره. لأن القاعدة عندنا في الصفات المنفية أن المراد بها إثبات كمال الضد. فإذا قلت ليس الله بأصم، فالمعنى أنه كامل السمع فليس في سمعه صمم. إذا قلت إن الله لا يظلم، فالمعنى أن الله كامل العدل فلا ظلم عنده، وهكذا. ثم أتى على عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما المعنى؟ قال العلماء: لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول، من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله، يعني إلا بأن يعينك الله عز وجل. فالباء هنا للاستعانة، ولهذا نقول إن هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، وليست كلمة استرجاع، إنها كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فإذا حاولت شيئا صعبا فقل إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يسهل عليه. كثير من الناس الآن إذا أصيبوا بمصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هذا خلاف الأولى. الأولى إذا أصبت بمصيبة أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذه مقالة الصابرين. لكن يمكن أن يوجه كلام الناس، أعني قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، على أن الإنسان يستعين بالله على تحمل هذه المصيبة، وهذا توجيه لا بأس به. لكن الأولى المحافظة على ما جاء في القرآن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله كنز من كنوز الجنة يعني أنها من أفضل الدعاء الذي يستعين به الإنسان على الوصول إلى الجنة، لأن الإنسان إذا استعان بالله بهذه الكلمة سهل الله عليه الأعمال وتيسرت حتى يصل بذلك إلى الجنة. نعم نعم.
اليوم من الحديث جاء من يستغل الإنكار على من يرفع صوته
في الصلاة. نعم يصل في هذا يعني؟ لا، لأن الناس ما يجهلون أنفسهم، الناس لا يجهلون أنفسهم في هذا، لكن في الحديث الذي ذكر المؤلف يجهدون أنفسهم، ولهذا قال ارضوا عليه، ما قال أخفوا أو اسكتوا أو أسروا، قال ارضوا عليها، مما يدل على أنهم يرفعون رفعا يشق عليه. نعم. إيش؟ الصعود يعني الصعود هذا فعل مو ما سمعت أحد يشق. الذين يتبعون المطوف صحيح هم الذي يمكن يشقون على مسلم. نعم.
يعني
هذا ما له دخل في الموضوع، هذا الذي ذكر الرسول يشقون على انفسهم برفع الصوت، ولا هم على رواحلهم، ما عندهم تعب جسمي لكن تعب بالقول. نعم.
باب الدعاء اذا هب طواديا، في حديث جابر رضي الله عنه.
نعم قرأ عليه بالشرح.
يقول أنوار بحيث جابر ما تقدمت في الجهاد، وفي باب التسبيح إذا هبط واديا من حديثه للأفض كنا إذا صعدنا كبرنا
وإذا نزلنا سبحنا. وقال بعده باب التكبير إذا على شرفه، وأورد في حديث جابر أيضا لكن بلفظ وإذا تصوبنا بدل نزلنا، والتصويب الانحدار، وقد ورد بلفظ هبطنا. وفي هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة، وأشرت إلى شرح هنا. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التصريح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام.
والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الدعاء إذا أراد سفرا، ولكن المؤلف يقول فيه يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس، ولم يذكر الحديث، ولكنه أشار إليه إشارة، ويمكن للشرح يقرأ بالله نعم.
يقول: والمراد بحديث يحيى ابن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية، فلما كان لبعض الطريق عثرت الناقة فإن في آخره فلما أشرقنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وقد تقدم وصولا في أواخر الجهاد وفي الأدب وفي أواخر اللباس وشرحته هنا، إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. وإسماعيل في الحديث الموصول هو ابن أبي عويس قوله كان يقرأ.
طيب، أما إذا أراد سفرا فهو معروف أنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوع عنا بعده، إلى آخر الحديث المشهور. وأما إذا رجع فإنه يقول إذا قفل ما ذكره المؤلف هنا، ويقوله أيضا إذا أشرف على المدينة حتى يدخلها. أما معنى الحديث فقد سبق أكثره، لكن قوله آيبون أي راجعون، ومنه قوله تعالى: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تائبون من التوبة، وهو الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقوله عابدون اسم فاعل من العبادة، أي متذللون له بالطاعة محبة وتعظيم. وقوله لربنا حامدون من الحمد، وهو وصف المحمود بالكمال. وقدم قوله لربنا من أجل الاختصاص. وقوله صدق الله وعده لأن الله وعد بأن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فصدق الله وعده ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذه الجمل الثلاث تناسب فيما إذا قدم من الغزو، فيما إذا قدم من الغزو، لكن قد يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام تذكيرا بنعمة الله سبحانه وتعالى بهذا النصر، كما قاله حين صعد الصفاء في الحج، فقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فيكون هذا من باب التذكير بهذه النعم إذا قفل من الحج أو العمرة. أما إذا قفل من الغزو فالأمر فيه فالمناسبة فيه ظاهرة. نعم نعم. لمن قفل أول ما يقفل، يعني مثلا إذا سافرت إلى مكة فأول ما ترجع تقول هذا، تقول دعاء السفر المعروف، ثم تقول هذا، وإذا أقبلت على البلد تقول هذا. صدقوا. نعم نعم نعم. في وقت الرجوع، وهو كذلك. لا لا لا، يعني معناه رجوعه الحسي عقبه برجوعه المعنوي وهو التوبة، فيشكر الله على أوبته لأنه قد لا يؤوب بالإنسان، قد يذهب ولا يرجع. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
مما ايش؟ هذا الحديث يدل على هذه الثلاثة، لكن نعم لكن تخصيصها لا يدل على أن غيره لا يقول. نعم.
باب الدعاء إلى المتزوج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أتى صفرة فقال فقال مهيم أو مه؟ قال تزوجت، قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاء. وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك سبع أو تسع بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك.
هذا أيضا الدعاء للمتزوج، أن يقول بارك الله لك وعليك، أو يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن الله أبدل تهنئة الجاهلية بهذا الدعاء المبارك. فالجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، يعني بالرفاهية والترف والنعمة، والبنين أن الله يرزقك البنين لأنهم كانوا يكرهون البنات. وقد سمعنا أن بعض الجاهليين الآن السفهاء يقولون ذلك للمتزوجين، يقولون بالرفاء والبنين، ويعدلون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء المبارك من أجل أن يعيدوا الجاهلية الأولى، وذلك لجهلهم وسفههم وعدم رغبتهم بالسنة. وإلا فإن المؤمن حقيقة لا يمكن أن يعدل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، فإن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، لا سيما وأن إبدال النبي صلى الله عليه وسلم التهنئة الجاهلية به يدل على كراهيته لها. وفي حديث جابر دليل على مراعاة تأديب البنات، وأنه ينبغي للإنسان أن يراعي من عنده من البنات من أجل تأديبهن. وفيها أن الأولى للإنسان أن يتزوج بكرا إلا لسبع، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا إلى ذلك حتى بين له السبب. نعم. نعم ثلاث تكبيرات. نعم. وإن زاد فلا حرج. إن زاد فلا حرج، لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد. نعم شاكر. عند العقد وبعد العقد، يعني إذا رأيته وبعد العقد تقول له، ولو وإن لم يكن عند العقد. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى عبد الرحمن بن عوف ولا رأى جابرا عند العقد، بل بعده. نعم يا محمد.
النبي صلى الله عليه وسلم هل سافر في
هذه الأسفار
الثلاثة؟
نعم. لغزو الحج والعمرة.
هل سافر
في هذه الأسفار؟ ما أدري. أخذنا ثلاثة. نعم. نعم.
نعم.
ما سافر؟ ما أدري. النفي صعب. لأنه يجوز أن الرسول سافر مثلا إلى إصلاح بين الناس بين أناس أو ما أشبه ذلك، ما نفس، لأن النفي صعب. نعم.
باب ما يقول إذا أتى أهله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يقوله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند جماع أهله. وفيه هذه الفائدة العظيمة، إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، شيطان أبدا. وهل المنفي هنا الضرر البدني أو الضرر المعنوي؟ ظاهر الحديث العموم أنه لا يضره لا بدنيا ولا معنويا. ولا يرجع على هذا أنه قد يقول الإنسان هذا الشيء أو هذا الذكر كلما أراد أن يأتي أهله ومع ذلك يكون في أولاده الفسقة الذين أغواهم الشيطان، لأننا نقول في الجواب عن ذلك إن هذا من باب السبب، والسبب قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه، قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه، فأنت يفعل السبب، وإذا جاء الأمر على خلاف هذا السبب فلا يعني بطلان هذا السبب. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. فالإنسان يفعل السبب، وإذا فعل السبب فإن تخلف المسبب لمانع فليس ذلك معناه أو مقتضاه تعطيل السبب. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عندنا اللهم ربنا ما هي؟ طيب ربنا آتنا يعني أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولم يبين هذه الحسنة، فتشمل حسنة الأولاد والمال والجاه والعلم وغير ذلك. وفي الآخرة حسنة أيضا تشمل كل ما في الآخرة من حسنات، وإن كان لفظها ليس لفظ العموم، لكن لما جاءت في سياق الدعاء فإن الظاهر فيها العموم. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه كما يختم به كل شوط، فكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي هذا الدعاء حصول المطلوب في الدنيا والآخرة وزوال المرهوب، زوال المرهوب في قوله نعم وقنا عذاب النار. هنا الأحسن هذا وهذا، استعمل ما جاء به السنة من هذا وهذا، وأيضا هناك أدعية خاصة يحتاجه الإنسان ينص عليها فيدعو بها. نعم إيه ما فيها شيء، مثل دعاء الصغار بالسيارة أو دعاء الركوب أو في الطريق أيضا تذكير مثل سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل هذا ما في شيء. كلهن ادعو بهذا وهذا، ادعهن ادعو فيهن كلهن ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا الآخر.
باب التعوذ من فتنة الدنيا. حدثنا فروة بن أبي المغراب قال حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن مصعب بن سعيد عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن ترد من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
سبع الثمان
باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال يبيد بن الأعصم. قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال فأين هو؟ قال في دروان، ودروان بئر في بني زريق. قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لتعني ما لها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجت؟ قال أما أنا فقد شتاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث.
هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، وهو ثابت بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، ولا يستغرب هذا على أعداء المسلمين وخصوصا اليهود الذين اشتهروا بقتل الأنبياء بغير حق، واشتهروا بالقدح بالله عز وجل، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب فاستراح يوم السبت، وقالوا إن الله افتقر فقال من ذا الذي يقبض الله، إلى آخر ما روي عنه من المعائد والمصائب لعنة الله عليهم. من جملة ما صنعوا أنهم سحروا النبي عليه الصلاة والسلام وسموا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني، وانقطاع الأبهر يعنون به الموت، حتى قال الزهري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قتله اليهود، لكنه ليس قتلا مباشرا ناجزا، بل يعني أنبط وتأخر، لأن خيبر كانت في السنة السادسة أو السابعة، وهو لم يتوفى إلا في السنة الحادية عشرة. من جملة ما فعلوا هذا السحر، لا ولكن غاية ما حصل له من هذا السحر مع الفتور البدني والضعف أنه يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه. أما الشريعة فمحروسة محفوظة، لم يتغير منها شيء لا بزيادة ولا بنقص. وقد أنكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقالوا لا يمكن أن نصدق بأنه سحر، لأننا لو صدقنا بهذا لوافقنا قول الظالمين إن تتبعونه إلا رجلا مسحورا، ولو صدقنا بأنه سحر لاختلت الثقة بالشريعة، ولكن هذا عقل مقدم على النص، لأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا شك، والحديث في ذلك إما متواتر أو مستفيض مشهور وثابت في الصحيحين وغيرهما، لكن نعلم علم اليقين أن القرآن محفوظ وأن الشريعة محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس قولنا إنه سحر كقول الظالمين أن تتبعون إلى رجل مسحورا، لأن الظالمين يقولون أن تتبعون إلى رجل مسحورا يعني أن ما جاء به سحر ليس حقا ولا شريعة، هذا معنى قوله. أما نحن فنقول إن ما جاء به حق وشريعة، لكنه اعتدي عليه عليه الصلاة والسلام بهذا السحر. ومع ذلك كان هذا السحر غير ضار به من حيث الشريعة. طيب تقول وإنه دعا ربه، وفي الفئة الأخرى دعا ثم دعا، يعني كرر الدعاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكرر دعاء الله عز وجل، وأن لا ييأس وأن لا يستحسر، لأن الدعاء كله خير وبركة. لو لم يكن منه إلا شعور الإنسان بأنه مفتقر إلى ربه دائما لكان ذلك كافيا في تكراره. كرر الدعاء، كرر الدعاء كلما أصابتك مصيبة أو حاجة فكرر الدعاء والله تعالى يجيبك. ثم قال أشعرت أن الذي أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، وذكر القصة. جاءه رجلان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجله، فقال لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. مطبوب يعني مسحورة، وأصل الطب معالجة المريض لشفائه، فسمي المسحور مطبوبا من باب التفاؤل، كما سمي الكثير جبيرا، وسمي اللديغ سليما. ثم قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم هذا رجل يهودي، وسحره في هذا مشط ومشاطة وجف طلعة، جعل السحر في هذه الأشياء الثلاثة ووضعه في البئر. المشط الذي ينشط به الرأس، والمشاطة الشعر الذي يحمله المشط، وجف الطلعة الكافور الذي يكون في طلع الفحل من النخل، يمكن هداية الله يعرفه.
ما عندنا النخل،
ما في نخل، هذا النخل الحمد لله كثير عندنا. هذا الطلع، طلع الفحل الذي يؤخذ من الفحل ويوضع في النخلة، والذي يسمى التأبير. هذا يكون كبيرا في العادة، القنو كبير جدا، أكبر من قنو النخلة الأنثى. فهذا الخبيث جعل السحر في ذلك، وجعله في بئر، بئر ذروان في بني زريق. يقول فأتاها الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى ماءها نقاعة الحنة، يعني مثلا نقاعة الحنة، والحنة معروفة ظن نقاعة تكون صفراء في سواد، وإذا نخلها رؤوس الشياطين، يعني كأنها رؤوس الشياطين. والظاهر والله أعلم أن هذا من باب التخيل، أنه من شدة تأثير السحر لما قرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخلها رؤوس الشياطين، ورأى ماءها نقاعة الحنة، كما خيل لموسى أن عصي السحرة وحبالهم تسعى، أنها تسعى تسعى إليه. وعائشة رضي الله عنها قالت له هل لا أخرجته؟ وفي رواية هل لا تنشرت؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المحب للهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنة امتنع من ذلك، قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. اللهم صل وسلم عليه. لأن المقصود حصل، وهو زوال السحر بالشفاء، وكونه يخرج وينشر ويفضح هذا الخبيث الذي ابن عصر، هذا يثير شرا على الناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا خوفا من الشر، وهذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أنه قد يتنازل عن حقه خوفا من الشر والفتنة. كما فعل عليه الصلاة والسلام حين تنازل في قصة الإفك التي هي من أعظم ما رمي به، حيث إن المنافقين أرادوا أن يدنسوا فراشه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتحينون الفرصة، كانوا يتحينون الفرصة ليوقعوه، فوجدوا هذه الفرصة. هذه الفرصة كانت عائشة رضي الله عنها خرجت تقضي حاجتها في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها هودجها، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فجاء الناس وأخذوا هودجها وربطوه على البعير ولم يحسوا بفقدها، لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرة لم يأخذها اللحم، وظنوا أنها موجودة، ولا سيما كما تعرفون حالة الناس عند الرحيل يكون معهم قوة على تحميل وسرعة ما يتأنون، ويكون الشيء عندهم خفيفا، لكنها رضي الله عنها ليست موجودة، قد ذهبت تقضي حاجتها، فلما جاءت وجدت القوم قد رحلوا. وانظر إلى ذكائها على صغرها، قالت إن ذهبت أطلبهم ضعت وضيعوني، لكني أبقى في المكان، أبقى في المكان حتى يرجعوا إلي. وهذا من ذكائها رضي الله عنها، فبقيت. وإذا صفوان بن معطل رضي الله عنه من قوم إذا ناموا لا يمكن أن يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم، وكان في أخريات القوم، فلما استيقظ وأقبل وإذا هذا السواد، فلما وصل إليه وإذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن تدوم ماذا فعل؟ أناخ البعير ووطئ على ركبة البعير ولم يكلمها بكلمة قط، ما كلمها احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ركبت فجاء يقول بها ضحى، جاء يقول بها ضحى. والمريب هل يمكن أن يعرض ريبته على الناس ضحى؟ أبدا ما يمكن. ثم انتهت القضية، اتخذ المنافقون من هذا سلاحا ليطعنوا لا في أم المؤمنين ولا في محمد بن عبد الله، ولكن في الرسالة التي جاء بها، لأنه إذا أصبح هذا الرجل قد دنس فراشه هذا الدنس ومن أصحابه أيضا، ما بقي ثقة في الشريعة أبدا، وهم يريدون هذا والعياذ بالله، فصاروا يفشون هذا الأمر بين الناس، حتى انزج من المسلمين ثلاثة من المؤمنين حقا، وقالوا ما قالوا، ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، حصل منه هذا الشيء. ثم شاع الخبر، ولما وصلت المدينة مرضت رضي الله عنها لحكمة أرادها الله، حكمة، مرضت نحو من شهر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويعودها، ولكنها لا تجد منه الرقة واللين الذي كانت تعهده، إنما يأتي ويقول كيف أتيكم ثم ينصرف، واستغربت هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كما يقول المتأخرون قد عاش على أعصابه، يتكلم ويسأل ويشاور، ولكنه صلى الله عليه وسلم واثق بالله عز وجل بأن الله تعالى لن يهينه إلى هذا الحد حتى يجعل فراشه دنسا بهذه التهمة الكاذبة. فخرجت ذات يوم مع أم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه للخلع لقضاء الحاجة، فعثرت فقالت أم مصطح تعس مصطح. قالت عائشة كيف تقول تعس مصطح؟ مصطح من المهاجرين الأولين كيف تعس؟ قالت أما سمعت كذا وكذا وذكرت ما قيل. قالت لا ما سمعت. ثم رجعت إلى بيتها وجعلت لا تنام أبدا، لا يرقى لها دم ولا تهنأ بنوم، لأن المقام مقام عظيم، ما هو تدنيس عائشة بنت أبي بكر، تدنيس الرسالة كلها. ولكن جاء الفرج من الله عز وجل، وعرض عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، عرض عليها مع أم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه للخلع لقضاء الحاجة، فعثرت فقالت أم مصطح تعس مصطح. قالت عائشة كيف تقول تعس مصطح؟ مصطح من المهاجرين الأولين، كيف تعس؟ قالت أما سمعت كذا وكذا وذكرت ما قيل. قالت لا ما سمعت. ثم رجعت إلى بيتها وجعلت لا تنام أبدا، لا يرقى لها دم ولا تهنأ بنوم، لأن المقام مقام عظيم، ما هو تدنيس عائشة بنت أبي بكر، تدنيس الرسالة كلها. ولكن جاء الفرج من الله عز وجل، وعرض عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، عرض عليها إن كان ما قيل حقا أن تستغفر وتتوب إلى الله، وطلبت من أبيها وأمها أن ترد عليه، ولكن ما رد، لكن هي ردت ردا عجيبا، قالت إن كانني بريئة فسيبرئني الله، وإن لم أكن بريئة فمهما قلت لكم لن تصدقوني. ولكن جاء الفرج من الله عز وجل، وجاءت براءتها من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة، آيات عظيمة عظيمة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من العلم، إلى آخره، وسبق أن شرحناها أظن في التفسير وبينا ما فيها من الفوائد العظيمة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يثير الشر على أصحابه، لكنه حد الصحابة الثلاثة الذين حصل منهم هذا الأمر، وهم مصطح وحسان وحمنة بن جحش. وأما الذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين فلم يحدهم، واختلف العلماء رحمهم الله لماذا لم يحد هؤلاء. فقال بعضهم لم يحدهم لأنهم ليسوا أهلا للتطهير، لأنهم رجس، والحد تطهير للمحدود. وقال بعضهم لم يحدهم خوفا من الفتنة، وقال آخرون لم يحدهم لأنهم ما كانوا يصرحون بالقذف ولكن يلمحون، يقولون قال الناس كذا، قيل كذا، ما سمعت هذا القول وما أشبه هذا، ولا يصرفون، فلذلك درأ عنهم الحد. وقيل بل لهذه الأسباب كلها وغيرها، يمكن في أشياء ما نعلم عنها، يعني هذه قضايا الأعيان مرهونة بوقتها وما يحيط بها من الأمور. وعلى كل حال أنا أريد من هذا أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين ما زالوا يتربصون بالمسلمين الدوائر، أن يقول شاعر نتربص به ريب المنون، أصرف عليه هذا الشاعر يموت ويروح، قل تربصوا فإني معكم المتربصون. يقول زاد عيسى بن يونس والليث عن هشام أبي عائشة قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. نعم تكلم على قول لكأن ماءها أو قال سبق. هو في الطب يقول وفي الطب حال على يقول في الطب ايه على هذا على قولك عن عندك ها
كأننا
في أي مكان؟
في
نعم.
كأننا أهل في رواية النمير والله كأننا أهل أي البئر نقاط الحناء بضم النون وتخفيف القاف والحناء معروفة بالمد أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي يلقى فيه الحناء قال ابن التيمية أحمر وقال الداودي المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء الذي تعلن فيه الحناء قلت ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم فوجد الماء وقد اخضر وهذا يقوي قول الداودي قال القرطبي كان ماء البئر قد تغير إما لرداءته بطول إقامته وإما لما خلق من الأشياء التي وقيت في البئر قلت ويعود الأول أن عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس حور البئر المذكورة وكان يستعذب منها وحفر بئرا أخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرها قول وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين كذا هنا وفي الرواية التي في بدء الخلق نخلها كأنه رؤوس الشياطين وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام كأن نخلها بغير ذكر رؤوس أولا والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو مقدر طائرها ووقع في رواية عمرو عن عائشة فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد ارتوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين قال الفراء غيره يحتمل أن يكون شبه طلع في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان الشيطان أراد أنه خبيث أو قبيح وإذا قبحوا مذكرا قالوا شيطان أو مؤنثا قالوا غول ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي بعض الحيات الشيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد باليمن قول قلت يا رسول الله فاستخرجت
خلاص شنك هذا عبد المنان ها وقال انه في الطب اي على كل حال العلماء هؤلاء حملوا المسألة على الحقيقة وأن الماء متغير لطول مكثف لكن ابن حجر رد على هذا وقال انها قد حفرت وهورت يعني نظفت وصارت تستعذب ومثل هذه لا تكون كذلك النخل قالوا انه قد يبس وتلوى سعفه وصار كانه رؤوس الشياطين فحملوا هذا على الحقيقه وعندي ان والله اعلم انه هذا على سبيل التخيل يعني الرسول تخيل ان هذه كانها رؤوس الشياطين وان البئر كانه متغير الماء كأنه مقارف الحنة والمسألة تحتاج إلى زيادة البحث ونظر في شرح الحديث إن شاء الله نعم نعم ما يمنع مثل ما قال المؤمن من آل فرعون تقتلون رجلا يعني موسى أن يقول ربي الله نعم
هنا مكتوب وحل أخرجته وبعده مكتوب وشارة القرآن وحل من خروج التحريف ما هو
إيه قد يراد بالتحضير الاستفهام يعني فهل أخرجته ولا صحيح أن هل لا أداة التحضير من الاستفهام لكن لعله بمعنى الاستفهام هنا يعني هل أخرجته لكن ينبغي ان يحمل على ظاهره ان حسته على استخراجه. نعم هنا الآن يعني ما في منافقون الله يكفيك شر في والله منافقون كثيرون الله يكفينا شر. نعم
باب الدعاء يرى المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلان وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من عندي شيء.
قال باب الدعاء للمشركين. وقال ابن مسعود كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. سبع يوسف يعني بها السبع الشداد لأن الملك رأى سبع بقرات سماء يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وانزعج لهذه الرؤية انزعج فطلب من يعبرها له فدل على يوسف فقال له يوسف تزرعون سبع سنين دأبا يعني متتابعة لأن الخصب والغيث سينزل ثم أرشدهم قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون لأن الحب إذا بقيت السنبل ما تأتيه الآكلة يسلم ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فهذه السبع التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام على قريش فقبل الله دعوته فأصيبوا بجدب عظيم جدا أهلك الحرث والنسل حتى كان واحد منهم ينظر إلى السماء وكأنها دخان ما يكاد يبصرها. الله
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم لعن فلان وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم.
سبق الكلام على هذا الحديث وبين فيه أن فيه دليل على أن القرآن كلام الله لأنه قال منزل الكتاب والكتاب كلام وإذا كان كلاما منزلا من عند الله فإنه يستلزم أن يكون كلامه لأن المنزل من عند الله إما أن يكون عينا أو معنى إن كان عينا فهو مخلوق مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فهذه أعيان فتكون مخلوقة وإما أن تكون صفات ومعاني فتكون من صفات الله عز وجل مثل الكلام. الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم فإذا قال الله تعالى إنه منزل منه دل ذلك على أنه صفة من صفاته. وسريع الحساب أنه عز وجل يحاسب عباده كلهم في نصف يوم كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقوله اهزم الأحزاب يعني الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم حتى لا تطمئن قلوبهم ولا تستقر. وصار الأمر كذلك، أرسل الله عليهم ريحا شديدة البرودة عاصفة فلم يقر لهم قرار حتى صاحوا بالرحيل من ليلتهم وغادروا. وفي هذا الحديث دليل على جواز السجع في الدعاء، ولكن بشرط أن لا يكون متكلفا بل تأتي به الطبيعة. وكذلك السجع في الكلام جائز بشرط أن لا يكون متكلفا بس تأتي به الطبيعة. أما المتكلف الذي يستلزم الإتيان بألفاظ غريبة أو بتقديم أو تأخير لا يسوغ في اللغة إلا على سبيل الندرة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينبغي. وكذلك السجع الذي يقصد به إبطال الحق وإحقاق الباطل فإنه ينهى عنه. ولهذا لما قام حمل بن النابغة يعارض في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه، لأن هذا السجع يراد به إبطال الحق، فلذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشكر وفقتك على أمرك، اللهم اجعلها عليهم
كسنين يوسف. في هذا الحديث يعني على أن القنوط بعد الركوع، لأنه يقول كان إذا قال سمع الله لمن حمده، وفيه دليل على جواز التعيين المدعو عليه في الصلاة والمدعو له، فتقول اللهم اغفر لفلان وأنت تصلي. وفيه دليل على جواز اسم الوليد خلافا لمن كرهه، لأن الرسول قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد ولم يغيره، مع أنه غير اسم برة إلى زينة، فدل هذا على أنه يجوز أن يتسمى الإنسان بالوليد. وفيه أيضا دليل على جواز الدعاء على المشركين عموما والدعاء للمسلمين عموما، لقوله اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر. وفيه دليل على جواز القنوت في الفرائض، لكن العلماء قيدوا ذلك بما إذا نزل بالمسلمين نازلة حادثة فيها إزعاج للمسلمين فإنه يقنت في الفرائض كلها ليس في الفجر فقط. واختلف العلماء من الذي يقنت، فقيل الذي يقنت الإمام فقط دون بقية الناس، واستدلوا لذلك بأن القنوت إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من مساجد المدينة، ولو كان هذا مشروعا على سبيل العموم لقنت جميع الناس، ولأن الإمام هو المسؤول عن الأمة في حربها وسلمها، فكان هو المسؤول في القنوت لها عند النوازل. وقال بعض أهل العلم بل يقنت كل إمام مسجد واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما من صلى منفردا فلا يقنط. وذهب آخرون إلى أن القنوت مشروع لكل مصلي حتى المنفرد وحتى النساء، لأن هذا أمر يتعلق بعموم المسلمين، فكان مشروعا لجميع المسلمين أن يقنطوا، لأنه لا يعد أن يكون دعاء. والأقرب عندي أنه لا يقنط إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام، الإمام أو الأئمة لكن بإذن الإمام، لأن ذلك أضبط للأمة الإسلامية، ولئلا تتفرق الأمة ويكون بعضهم يتكلم في بعض ويقال فلان قنت وفلان ما قنت، ثم يقال هذا يحب الجهاد وهذا لا يحب الجهاد، هذا يدعو للمستضعفين وهذا لا يهتم بهم، هذا يدعو للكافرين وهذا راض بفعلهم وما أشبه ذلك. فإذا ضبطت المسألة وقيل إنها موكولة إلى الإمام أو إلى إذنه كان في ذلك خير. ومع هذا من أراد أن يقنط سرا فيما بينه وبين نفسه فهذا لا يمنع ولو كان منفردا في بيته، لأن هذا دعاء ولا يمنع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود: ثم لا يتخير من الدعاء ما شاء، ولكن الكلام على الدعاء الظاهر الذي يجهر فيه. فالذي أرى أنه لا يكون إلا من الإمام أو بإذن الإمام، لأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين، عن ضعفائهم وعن جهاد أعدائهم، فإذا فعل أو أذن فعلنا، وإلا فلا نجهر بشيء يختلف الناس فيه ويكون فيه مثار للفتنة وهذا كذا وهذا كذا. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. نعم. إذا نزلت نازلة فحتى تنجلي هذه النازلة إذا كانت يمكن أن تنجلي، وإلا فيقنط شهرا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدع. نعم.
يعني
نعم.
كل البلد تقنط.
نعم.
حتى أنه يبرز
أيضا
من مشروعيتها.
نعم. هل نقنط؟
نعم.
والله هذه فيها لها وجهان. وجه أننا نتبع الناس حتى لا نشذ. وجه آخر أن نتبع السنة. فينظر أيهما أرجح. اتباع السنة وترك القنوت أو اتباع الناس في أمر مجتهد فيه. ولكن الأقرب الله أعلم أن تترك القنوت ما لم تخشى فتنة، فإن خشيت فتنة أكبر من ضرر القنوت فلا بأس. في صلاة الفجر أو النوازل لا في الجهرية والسبيل.
حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن انس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه يقال له القراء فاصيبوا، فناريت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاه الفجر ويقول: ان اصيت عصت الله ورسوله.
نعم. وهذه نقطة عظيمة. القراء حملت القرآن نصيبوا رحمك الله، وقتل منهم طائفة كبيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عليهم عليه الصلاة والسلام وجد عليه يعني حزن حزنا عظيما، وصار يقنط في صلاة الفجر شهرا على الذين قتلوه. وقال: إن عصية عصت الله ورسوله. وفي هذا الدليل على أن الاسم قد يكون له أثر في العمل، يعني أن يكون عمل الإنسان كسمة. وقد قيل في ذلك: وقل أن أبصرك عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. طرف علينا هداية الله. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. إذا كان صح اقرأه علينا. نعم نعم. نعم. والفاسق تجب طاعته اذا جاء الحكم. بلغ اكتب له، اكتب له، ولا اتصل بمن اتصل به حتى يبلغه. لا يقول، لا يقول. إيه؟ هو ما ضر المسلمين الا التمرد على ولاة المسلمين، ولا ضر في الخوارج والفتن الا بهذا. ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبر واسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، الا من اجل هذا، من اجل اتحاد الناس وعدم إثارة القلق. وانتم تعلمون ما حصل للأمة الإسلامية من قتل الخلفاء من اجل هذا الشيء، من اجل التأويل الفاسد والغلو في تطبيق النصوص. فطاعة ولاة الامور ومراعاتهم الا اذا امروا بمعصية فعلا، مثل قالوا لنا افعلوا كذا وهو معصية، فنقول لا سمع ولا طاعة ولا نقتل. واما اذا سلطوا علينا، نسأل الله ان لا يسلطهم ولن يسلطوا الا بذنب، فان الواجب علينا ان نصبر، نصبر ونحتسب. واذا اساءوا في شيء نقدم لهم النصيحة. هنا انتم تعلمون الامام احمد المأمون ضربه وحبسه واذاه وكاد ان يقتله، ومع ذلك يقول يا امير المؤمنين، هو نفسه يقول يا امير المؤمنين، فيقر بامرته للمؤمنين ويدعو له. نعم نعم. يحيى جهرا يكون جهرا. نعم خلاص احنا ثلاثة.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، ففطنت عائشة رضي الله
عنها. عندي عليك افراد. نعم.
ففاطنة عائشة رضي الله عنها الى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ ان الله تعالى يكتب الرزق في الامر كله. فقالت: يا نبي الله، اولم تسمع ما يقولون؟ قال: اولم تسمع اني ارد ذلك عليهم فاقول عليكم.
اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه الدعاء للمشركين لقولها عليكم السلام واللعنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق، قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا شيء مجرد، العنف قد يعطي يثمر ثمرات، لكن الرفق يثمر أكثر. ولا نعني بالرفق المداهنة، بأن يوافق الإنسان غيره في رأيه ولو كان باطنا ليداهنه، ولكن نقول ليرجل عليه برفق ويبن له برفق ويداريه ويداريه. المداراة معناه أن يتمهل حتى يجد الفرصة في مخاطبته ومكالمته. فعندنا ثلاث أمور: عنف ورفق ومداراة. فالعنف هذا ملغى شرعا، ولا يحصل منه إن حصل منه شيء من المنفعة إلا القليل. والرفق هو الذي يحصل به الخير كله، والله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، بأن يحاول الإنسان الرد على الباطل لكن برفق. والمدارات معناها أن يداري هذا الشخص ويعزم على أنه سيرد عليه لكن يدعه إلى وقت آخر يكون أنسب وأقرب إلى حصول المقصود. الرابع المداهن أو هذه محذور بأن يوافقه على رأيه ويأخذ بما يقول مداهنة له ولا ويعزم في نفسه أن لا يتكلم معه بشيء وإن كان على بعض. وفي هذا دين على أنه أننا نقول لمن سلم علينا من اليهود نقول وعليكم، وأننا إذا قلنا وعليكم فقد ردنا عليهم. إن كانوا قالوا السلام فما الذي يكون عليهم؟ السلام. إن كانوا قالوا السلام كان عليهم السلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة إذا صرح أهل الكتاب بقولهم السلام عليكم فإننا نصرح فنقول عليكم السلام.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر.
هذا فيه الدعاء على المشركين حيث قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم، وفيه الدعاء بلفظ الخبر لقوله ملأ، وفي السند التسلسل بالأداء حيث قال كل واحد منهم حدثنا من البخاري إلى علي، حدثنا محمد قال حدثنا صالح قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب. فهذا مسلسل بالسند، وفيه أيضا دليل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، ولكن ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسرها فإنه لا عبرة بما خالف هذا القول، وأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. وفي هذا أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يذكر علة ما قال لقولك كما شغلون، فإن الكاف هنا للتعليل، فهي كقولك كما صليت على إبراهيم، وكقوله واذكروه كما هداكم. نعم. كيف؟ إلى عندنا حدث الأنصاري. نعم.
باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم.
قول فظن الناس أنه يدعو عليهم يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم، ويحتمل أنهم ظنوا هذا الظن لأن الطفيل بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليها فظنوا أن يجيبه وأن يدعو عليه. وفيه دليل على الدعاء للمشركين بالهداية، وأما الدعاء عليهم بالمغفرة فهذا لا يجوز لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وكذلك بالرحمة وبالجنة وما أشبه ذلك، لكن بالهداية لا بأس. نعم. نعم. يحتمل المراد بالبيوت هنا البيوت المعمورة على ظاهر الأرض، أو المراد بالبيوت القبور، لأن البيت قبر الميت، لأن الميت قبر بيت، لأن القبر بيت الميت. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك وكل ذلك عندي.
والصلاة والسلام نصفه الله.
يقول وقع في مسلم هزلي وجدي وهو أنسب.
قبل قوله وعمدي طيب هذا لا ولا تكلم على وجهلي
إلا
كما تكلم عليه لأنه ذكر الكبر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي،
رب اغفر لي خطيئتي أي ذنبي وجهلي ضد العلم وإسرافي مجاوزة الحد في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي ذنب خطيئة وعمدي ضد السهو وجهلي ضد العلم كما مر وهزئي ضد الفتنة.
بس كما مر يعني كرر أصول مرتين.
ما ذكر شيء. يقول قوله وجهلي وجدي وقع في مسلم اغفر لي هزلي وجدي وهو أنسب.
إيه نعم لكن عمدي وجهلي اقرأ لي قبلها أنت يا عبد الرحمن.
قوله وجهلي يقول الجهل ضد العلم.
طيب.
وقوله وإسرافي في أمري كله.
إيه.
الإسراف مجاوز الحد في كل شيء.
طيب.
قال الكرماني يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكره. قوله وفر لي خطاياي وعمدي وقع في رواية الكشميهني من طريق إسرائيل خطأي. وكذا أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد الذي في الصحيح وهو المناسب لذكر العمد، ولكن جمهور الرواة على الأول، والخطايا جمع خطيئة وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العمد.
يعني اغفر لي خطأي وعمدي.
نعم.
سلام. بدل خطايا في الخطأ وعمد. طيب.
فإن الخطيئة عم من أن تكون من عن خطأ وعن عمد، أو هو من عطف أحد العامين على الآخر. قوله وجهلي وجدي وقع في مسلم اغفر لي هزلي وجدي وهو أنسب، والجد بكسر الجيم ضد الهزل.
إذا جهلي وهزلي في خالفه مسلم في أمرين، في ذكر الجد بدل الجهل وفي تقديم الحزن على الجد. طيب زين، لا شك ان رواية مسلم احسن. نعم.
وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
اللهم صل وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي بردة احسبه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
نعم، هذا كالأول، وفيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أن يكون لنفسه نفعا ولا ضرا، لأنه سأل الله أن يغفر له. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استغفر فإنما يستغفر لنفسه، خلافا لمن زعم أنه إنما يستغفر لأمته، وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذنب. وقد مر علينا الذنوب التي يعصم منها الأنبياء، وأنهم إذا لو فعلوا ذنبا فإنهم لا يقرون عليه، وأنه لا يمكن أن يفعلوا الذنب وهم يعتقدون أنه ذنب، لكن قد يفعلون يعتقدون أن ذلك صواب، هذا هو الظاهر، أو يحملهم على ذلك غيره أو ما أشبه ذلك. نعم. باب الدعاء في الساعة الجمعة.
ما نكمل شيء.
وش كمل ايش؟ الدعاء. الدعاء؟
اقول كمل خلي يرد.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسر الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده: قلنا يقللها يزهدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن أرجى ساعة هي ما بين أن يأتي الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو ما بعد صلاة العصر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة: السلام عليكم ولعنة الله وغضبه السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في.
هذا أيضا سبق الكلام عليه وبينا أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك من شدة غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتها له، عجزت أن تملك نفسها فقالت هذا الدعاء عليه. هنا نعم فيه رواية أخرى استجاب لنا فيه. نعم.
باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذا أمن القارئ يعني في الصلاة الجهرية، إذا أمن القارئ ويراد بالقارئ هنا الإمام، ومعنى أمن أي شرع في التأمين أو بلغ مكان التأمين، وليس معنى أننا ننتظر حتى يقول الإمام آمين ثم نقول بعده، وذلك لأن حديث أبي هريرة هذا قد أخرجه مسلم بلفظ: إذا قال الإمام هو للضالين فقولوا آمين. وهذا صريح في أننا نؤمن معه ولا نؤمن بعده. وفيه أيضا أن الملائكة تؤمن، وكأن هؤلاء ملائكة والله أعلم وكلهم الله عز وجل أن يصلوا مع الجماعة فيؤمن، ويحتمل أنهم يؤمنون وإن لم يكونوا يصلون فيؤمنون. فإذا وافق تأمين الإنسان تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل: كيف يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم على أمر مجهول لأننا لا ندري هل نوافق تأمين الملائكة أم لا؟ قلنا: إذا أمنا حين تأمين الإمام فقد علمنا أننا وافقنا تأمين الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل أتى بهذه العلة لهذا الحكم، وهو أن نؤمن إذا أمن الإمام، فدل ذلك على أن من أمن مع الإمام فقد وافق تأمين الملائكة. والتأمين هو أن يقول الإنسان آمين، وهي اسم فعل بمعنى استجب يا الله. نعم.
هل يشرع لمن كان مثلا يسمع الجهاد الإمام يقرأ وهو ليس معه أن يؤمن؟
لا يشرع، لأنه ليس يقرأ له،